بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الابتلاء هو قاعدة حركة الحياة في معطيات الإسلام عن الحياة وعن الإنسان، ومن أجلها سخر كل ما في الكون له، ووجدت الرسالات وأرسلت الرسل، ووجدت إرادة الإنسان الحرة الفاعلة الملتزمة بإعمار الأرض وبناء الحضارة على أسس أخلاقية لإسعاد الناس جميعا. والابتلاء وسيلة مهمة من وسائل التدريب العملي على ممارسة ما يعرف بالأخلاق العملية على أرض الواقع. ومن ثم فإن الابتلاء يصقل الإنسان ويضبط انفعالاته، والابتلاء محك يكشف عما في القلوب، وهو وسيلة لاختبار رد فعل الإنسان وقدرته على التكيف مع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته. فمن المعروف أن المواقف المختلفة التي يمر بها الإنسان في الحياة كما وكيف تختلف باختلاف الأشخاص والأعمار والأماكن وقوة الضغوط واستمراراتها. وهنا يكتسب الإنسان بالابتلاء خبرة وتجربة ما كانت لتحدث في ضميره وتتركز في نفسه لولا الابتلاء. وليس من النادر أن يكسبه ذلك، أي ذلك الابتلاء ووقع الابتلاء عليه، أن يكسبه نوعا من الحكمة يتأسى بها طول حياته، كما أن في الابتلاء صقلا للطبع وتهذيبا للعاطفة وتنمية لحب الخير. الإنسان يعيش حياته كلها بجميع لحظاتها في حالة ابتلاء. الإنسان يعيش جميع لحظات حياته في حالة ابتلاء، إما بالخير وإما بالشر، إما بالطاعة وإما بالمعصية. لذلك كان على العبد المسلم أن يتأمل في هذا الأمر وأن يبحث بحثا مستفيضا، لأنه إذا كانت الآخرة دار حساب فإن الدنيا دار عمل وابتلاء. يقول ربنا جلت قدرته: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما هو الابتلاء؟ خلق الله تبارك وتعالى الموت والحياة ليبلوكم، فما هو الابتلاء؟ وما النفس الإنسانية؟ وما علاقتهما بالأخلاق بجانبيها المحمود والمذموم في هذه الحياة الدنيا ويوم الحساب؟ ما هي الحياة الدنيا؟ وما المراد بالنفس؟ وما معنى الابتلاء؟ وما كيفيته؟ الحياة الابتلاء، والابتلاء الحياة بلا فارق كبير ولا صغير. والحياة ابتلاء في جملتها وفي تفصيلاتها، والحياة في جميع لحظاتها وفي جميع جزئياتها ابتلاء، إما بالخير وإما بالشر، إما بالذنوب والمعاصي وإما بالطاعات والقربات. الحياة كلها ابتلاء، والله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة من أجل هذا الابتلاء، من أجل أن يبتلي الإنسان ويمتحنه ويختبره ليعرف عزمه وصبره وليمحص ما في ضميره ويستخرج مكنون فؤاده وما في نفسه. يعلم الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب ويعلم المؤمن الطائع من المنحرف الفاجر، ليثيب الله تبارك وتعالى الناس بعد ذلك على ما قدموا من خير أو شر من غير ما حيف ولا ظلم. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. مفهوم الحياة الابتلاء، والابتلاء الحياة. ولما كان الابتلاء مرتبطا بعلاقة وثيقة بالنفس الإنسانية وبينه وبين النفس الإنسانية والحياة علاقة وثيقة لا تنفصل، كان لا بد أن يبحث الإنسان في معنى الحياة الدنيا وفي وصف الحياة الدنيا وفيما جعله الله تبارك وتعالى ملازما لهذه الحياة الدنيا. ما الحياة الدنيا لغة؟ ما هي الحياة لغة؟ نقيض الموت، الحياة ضد الموت، والحي ضد الميت، الحي نقيض الميت، والحياة نقيض الموت. والحيوان اسم يقع على كل شيء حي، فهذا معنى الحياة. وأما الدنيا فهي نقيض الآخرة وضد الآخرة، وسميت بذلك لدنوها أي لقربها، لأنها دنت وتأخرت الآخرة، لأنها اقتربت وتأخرت الآخرة. وكذلك السماء الدنيا لأنها هي القربى إلينا. وقيل الدنيا اسم لهذه الحياة سميت بذلك لبعد الآخرة عنها، لبعد الآخرة عن الدنيا. فالحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان، حياة دنيا وحياة آخرة. الحياة باعتبار الدنيا والآخرة نوعان ضربان، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. هذا تعريف الحياة الدنيا من حيث اللغة. وأما الحياة الدنيا في الاصطلاح، فالدنيا أو الحياة الدنيا هي ذلك الحيز المكاني والزماني منذ خلق الله تبارك وتعالى الكون حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وهذه الحياة الدنيا بالنسبة للآدمي أو جنس الإنسان تمتد منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فهذه هي الحياة الدنيا، حيز زماني مكاني، حيز زمني مكاني. وهي بالنسبة لجنس الإنسان ممتدة منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. هذا بالنسبة للجنس البشري. وأما بالنسبة للأفراد أو الأشخاص، فالحياة الدنيا بالنسبة للأشخاص والأفراد لا تعد تلك الفترة الزمنية التي تمتد منذ لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة. فهذه هي الحياة الدنيا بالنسبة لكل فرد، لكل شخص. وأما بالنسبة للنوع الإنساني، فالحياة الدنيا ممتدة منذ آدم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. المقصود هنا بالحياة الدنيا الزمن الذي يحدث فيه الابتلاء، الزمن الذي يحدث فيه الابتلاء. أما المكان فهو الأرض التي نحيا عليها، وقد وصف الله عز وجل هذه الدنيا بصفات عديدة. هذه الدنيا التي نحياها على المستوى الشخصي الفردي من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، أو على المستوى الجنسي يعني على مستوى جنس بني آدم، فمنذ مجيء آدم إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض، هذه الحياة الدنيا وصفها الله تبارك وتعالى بالصفات، وهي ذات أحوال متعددة. أهم هذه الأحوال: الدنيا ذات عمر قليل ومتاع قليل، عمرها قصير ومتاعها قليل. هذا وصف لازم من أوصاف الحياة الدنيا، لا يمكن أن تخرج الحياة الدنيا عن هذا الوصف، ذات عمر قصير ومتاع قليل. يقول الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فيقول جلت قدرته: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمتاعها قليل وعمرها قصير. ومن صفات هذه الحياة الدنيا كما وصفها الله تبارك وتعالى بذلك أنها دار لهو ولعب وزينة وتفاخر، فلا يمكن أن تكون سوى ذلك على الجملة. تأمل قول الله جلت قدرته: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكما وصف الله تبارك وتعالى دار لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال وفي الأولاد عبث، وهي دار غرور كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هو الشيطان لا يغرنكم، الشيطان الرجيم عن المهمة الرئيسة التي أوجدكم الله تبارك وتعالى لها في هذه الحياة، لأن هذه الحياة غرور في غرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فهي دار غرور، فعلى المرء أن يتأمل في هذا، وهي دار طرف واستمتاع. الدار التي نحن فيها الحياة الدنيا إنما هي دار طرف واستمتاع، يؤتيها الله تبارك وتعالى من يحب ومن لا يحب. لم يخص الله تبارك وتعالى الدنيا بأحبائه ولا بأعدائه، ولم ينحيها عن أوليائه قاطبة ويعطيها لأعدائه، ولا الأمر على العكس من ذلك، بل إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، للمؤمن والكافر كما قال الله جلت قدرته: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، ترف وزينة ومتاع، وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وأترفناهم في الحياة الدنيا، فهي دار ترف واستمتاع ودار إغواء، لأنها هي الميدان الذي يحاول فيه الشيطان حسدا منه وكيدا للإنسان أن يغوي الإنسان بالشهوات الحسية والأهواء النفسية لمن لم يكن من عباد الله المخلصين، كما قال رب العالمين: قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني لأصرفنهم عن الإيمان والإخلاص واليقين ولا تورطن بعد ذلك في الشرك والكفر وفي البعد عن دين رب العالمين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهي دار إغواء كما ترى، ودار نصب وتعب، ودار ضلال وطغيان لمن يفتن بها، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن أولئك المفتونين في الدنيا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهي دار ضلال. ويقول سبحانه في شأن الطغاة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فهذا طغيان وضلال كما أخبر الله رب العالمين. حقيقة الدار التي نحيا فيها أنها خزي ولعنة للمعاندين. قال جلت قدرته: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فذاقه الله الخزي في الحياة الدنيا. وقال سبحانه: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فجاءت اللعنة للمعاندين وجاء الخزي لهم في هذه الحياة الدنيا. وبين الله جلت قدرته أن الحياة الدنيا دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة من آمن وعمل صالحا، فهي في المقابل على الضد مما هي للمعاندين المكذبين المتكبرين. يقول ربنا جلت قدرته: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين الله تبارك وتعالى أنها دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا. وهي في الجملة كما أجمل القرآن العظيم تلك السمات وجمع تلك الصفات التي مرت في تلك الآيات الكريمات الشريفات، جمعها الله تبارك وتعالى في وصف يدل على أن الدنيا دار ابتلاء. الدنيا دار ابتلاء، وهذا الوصف يجمع جميع الصفات التي مر ذكرها. وقد أجمع العلماء على هذا الأمر لأن القرآن بينه وفصله، وأجمل الله رب العالمين هذه السمات المتنوعة في الحياة الدنيا عندما أشار إلى أنها دار ابتلاء، فقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فبين الله تبارك وتعالى أنه خلق الموت والحياة للابتلاء، فهي دار ابتلاء. وقال جلت قدرته: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فبين الله جلت قدرته أنه جعل هذا الأمر على هذا النحو من أجل هذا الابتلاء، فالدنيا دار ابتلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفالحين في هذا الابتلاء ومن الناجحين في هذا الاختبار برحمته التي وسعت كل شيء. هذا بعض ما يتعلق بالحياة الدنيا، وفي المقابل الحياة الآخرة. إذا كانت الحياة الدنيا دار ابتلاء وعمل، فإن الآخرة دار جزاء، وفيها تظهر نتيجة الابتلاء ونتيجة الاختبار، ويلقى الإنسان جزاء ذلك العمل الذي عمله في هذه الدار. يقول الله جلت قدرته: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالدار الآخرة هي دار جزاء لما كان في دار الابتلاء. وإذا كانت الدنيا دار فناء، فإن الآخرة هي دار البقاء، وقصفها الله رب العالمين بذلك في قوله: وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة اسم يقع على كل شيء حي، وسمى الله رب العالمين الآخرة حيوانا لأنها هي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فهي الحياة الحقيقية. وكل ما أتى من المصادر على هذا الوزن كالثوران والغليان والفوران والحيوان وما أشبه، فهو دال على كمال التراب وكمال الحركة. وكذلك الحياة الآخرة حياة زاخرة موارة بالحياة، يتفتق إهابها عن تلك الحياة الزاخرة الباقية الموارة. والمعنى أن من صار إلى الآخرة لم يمت، الذي يصير إلى الآخرة لا يدركه الموت. وقد قال أبو بكر رضوان الله عليه هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء وقد قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل عليه فكشف عن وجهه فقبل بين عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تبقى حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها. فلن تذوقها من بعدها أبدا. يعني الموت الذي يلحق الكائن الحي في هذه الحياة إذا ما وقع عليه فإنه لا يقع عليه مرة أخرى، فالذي يصير إلى الآخرة لا يموت ويدوم حيا فيها. فمن أدخل الجنة حي فيها حياة طيبة، ومن أدخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحيا. وقال القرطبي إن المعنى هو أن الآخرة هي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها، التي لا تزول ولا موت فيها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الدار الباقية والحياة السرمدية التي لا يلحقها موت ولا تزول. ما الأوصاف التي وصف القرآن بها الحياة الأخرى؟ هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وهي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وهي خير من الحياة الدنيا للمتقين، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فالدار الآخرة خير للمتقين، ودار الآخرة دار عذاب وخسران للكافرين، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ويقول جلت قدرته ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ويقول الله جل وعلا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، فهي دار خسران ودار عذاب للكافرين. وهي دار، أي دار الآخرة، دار تتفاوت فيها درجات الناس ومنازلهم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فالمنازل والدرجات في الآخرة متفاوتة تفاوتا لا يمكن وصفه. وهي دار مسؤولية وجزاء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فهي دار مسؤولية ودار محاسبة ودار جزاء ودار توفية للأعمال على الخير وعلى الشر. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فسيأتي الجزاء وستأتي المسؤولية يتحملها كل مسؤول. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فهذه بعض أوصاف الحياة الآخرة، تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها من السعداء الفالحين. ما هي علاقة الإنسان بالحياة الآخرة؟ الصفة الأخيرة صفة المسؤولية، وهي أن الدار الآخرة هي دار مسؤولية وجزاء. هذه الصفة هي صفة علاقة الإنسان بالحياة الآخرة، هي علاقة مسؤولية عما قدمت في هذه الحياة الدنيا. وتعني المسؤولية هنا ما هي علاقة الإنسان بالحياة الآخرة؟ علاقة مسؤولية، لا بد أن تسأل عما قدمت يداك في هذه الحياة. وما معنى المسؤولية التي هي العلاقة بين الإنسان والحياة الآخرة؟ المسؤولية هي أن كل إنسان سوف يسأل عن تفاصيل ما ابتلي فيه في الدنيا، وفي ضوء نجاحه أو فشله يتحمل هذه المسؤولية ليتقرر جزاؤه ومصيره. كل إنسان لابد أن يسأل يوم القيامة عن تفاصيل الابتلاء، وقلنا إن الحياة الدنيا ابتلاء كلها، الحياة الدنيا ابتلاء كلها بالخير وبالشر، بالسعادة وبالتعاسة، الحياة الدنيا كلها ابتلاء، والإنسان فيها ليبتلى، والإنسان فيها ليختبر، والإنسان في الحياة الدنيا، علاقة الإنسان بهذه الحياة الدنيا هي علاقة اختبار وابتلاء في جملته. يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالخير والشر، ويبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالعطاء والمنع، ويبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالصحة وبالمرض وبالغنى والفقر، ويعز الله تبارك وتعالى من يشاء ويذل من يشاء. هذه دار ابتلاء. الإنسان مسؤول عن نجاحه أو فشله، الإنسان مسؤول في هذه الحياة عندما يصير إلى الآخرة، مسؤول عن عمله في هذه الحياة يوم القيامة، فإما نجاح وإما فشل على ضوء المسؤولية التي يتحمل بها الإنسان نتيجة أعماله. المسؤولية التي يتحمل بها الإنسان نتيجة أعماله، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى جهنم وساءت مصيره. مسؤولية الإنسان عن الأعمال في الدنيا يستطيع أن يتفلت منها أحيانا، يعني الإنسان يمكن أن يعمل عملا في الحياة الدنيا ثم يحكم التصرف فيه من أجل أن يفلت من العقاب في الحياة، يمكن أن يحدث هذا. ولكن المسؤولية في الدار الآخرة لا يمكن بحال إلا أن تكون سيفا بتارا على أعناق الفاعلين المسؤولين في الآخرة. لا يمكن أن يتفلت الإنسان من المسؤولية. وأما في الدنيا فكما ترى يمكن للإنسان أن يفعل فعلا ثم لا يراه فيه أحد من البشر فيتفلت منه، وأما يوم القيامة فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتفلت الإنسان من المسؤولية، لأن الله تبارك وتعالى أحصى عليه كل شيء، ولأن الله تبارك وتعالى هو السميع البصير وهو اللطيف الخبير، ولأن الإنسان لا يمكن أن يدور في نفسه شيء إلا والله تبارك وتعالى مطلع عليه، ولا يمكن أن يتأتى للإنسان خاطر سوء إلا والله تبارك وتعالى رقيب عليه. ومهما اختفى الإنسان فإن الإنسان لا يمكن أن يستخفي من الله تبارك وتعالى وهو معه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا ما دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعضه عندما سأله الصحابي رضوان الله عليه عن عوراتنا ما نأخذ منها وما ندع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرين عورتك إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل: يكون مع الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. فقال الصحابي: فالرجل يكون خاليا فهل يضع ثيابه؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه، مع أنه يكون خاليا كما افترض الصحابي رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن معك من لا تغيب عنه بحال أبدا. فالمسؤولية يمكن أن يتفلت منها الإنسان في الحياة، يمكن للإنسان أن يصنع صنيعا ولا يعاقب عليه. وأما في الآخرة فإن المسؤولية سيف بتار على رقاب الفاعلين من الطغاة والظالمين ومن كل مسيء منحرف عن دين رب العالمين. وأما العلاقة بين المسؤولية في الحياتين الدنيا والآخرة فلا شك أن هنالك علاقة وثيقة بين مسؤولية الدار الدنيا ومسؤولية الإنسان في الدار الآخرة، لأن المسؤولية الاجتماعية في الدنيا هي نتيجة لازمة لعلاقة المسؤولية في الآخرة وتتطابق معها، يعني هي الحلقة التي تربط بين مواقف الإنسان في الدنيا والآخرة وتجعلهما طورين متعاقبين من الابتلاء والجزاء. ما معنى هذا؟ المسؤولية الاجتماعية في الدنيا دوائر وميادين بعضها أكبر من بعض، تبدأ بالفرد وتنتهي بالإنسانية جميعها. مسؤولية الفرد عن نفسه، أنت مسؤول عن نفسك وعما منحك الله تبارك وتعالى من قدرات عقلية وسمعية وبصرية وجسدية ونفسية، لكي تستعمل ذلك كله فيما خلق له طبقا لأوامر الله ونواهيه. هذه مسؤولية فردية فيما أداك الله تبارك وتعالى وأنعم عليك به. ومسؤولية الفرد عن الأسرة، عن نفسه وعن أسرته، وتشمل مسؤولية الوالد عن الأبناء والبنات، ومسؤولية الولد عن الوالدين، ومسؤولية الزوجين كل عن الآخر. هذه مسؤولية لابد أن يستشعر الإنسان أنه مسؤول فيها. ومسؤولية الأرحام بعضهم عن بعض، مسؤولية الفرد عن الأمة، ومسؤولية الأمة عن الفرد فيما يزيد في تقدم الأمة ويحفظ مقدراتها ويحفظ أمنها، وفيما يوفر للفرد العيش الكريم والأمن والاستقرار. ويتفرع عنها مسؤولية الحاكم عن الشعب، القوي عن الضعيف، الغني عن الفقير. فهذه مسؤولية فرد عن أمة، ومسؤولية أمة عن فرد، ومسؤولية جيل عن الأجيال اللاحقة التي تأتي بعد. فهذا الإفساد في الأرض إنما هو تدمير لأجيال تأتي بعد، وهذا من أخطر الخطر، فلا بد من رعايته على النحو المنضبط لأن هذا الإفساد في التصورات وهذا الإفساد في المعتقدات وهذا الإفساد في الأرض ليس إفسادا لجيل، وإنما هو تنحل عن المسؤولية عن الأجيال اللاحقة في إعدادها لمتطلبات حياتها عقائديا واجتماعيا واقتصاديا وبكل ما يساعد على عبور المستقبل بالنجاح. مسؤولية الأمة عن الأمم، مسؤولية الأمة الإسلامية عن جميع الأمم، لأنها أمة رائدة وأمة قائدة، وهي الأمة الوسط التي جعل الله تبارك وتعالى مقاليد النجاح بين يديه. فإذا تخلت هي عن زمام قيادة البشرية فلا بد أن يقودها الشيطان، وهذا خطر جدا. فمسؤولية الأمة عن الأمم، مسؤولية الإنسان عن المخلوقات باعتباره خليفة الله في الأرض، والمخلوقات كلها عيال الله جل وعلا، وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى أبرهم بعياله وأنفعهم للخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنفع الناس للناس وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد هذه المسؤولية تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد، فهذا الاستشعار لهذه المسؤولية في الحياة أمر مهم جدا، لأنك لم تخلق عبثا ولن تترك سدى، وأنت لست شيئا هينا، وإنما أنت مخلوق متميز متفرد، وجدت في هذه الحياة وأوجدك الله تبارك وتعالى لغاية، حملك الله تبارك وتعالى مسؤولية عظيمة جدا وأمانة. أشفقت الأرض والسماوات والجبال من حملها ورفضنا حملها وأبينا أن يحمل هذه المسؤولية وهذه الأمانة، أمانة التكليف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه المسؤولية العظيمة وهذه الأمانة التي جعلها الله تبارك وتعالى في أعناق المسلمين ينبغي أن يستشعروها. هذه المسؤولية الاجتماعية في الدنيا، وأما المسؤولية في الآخرة فهي مسؤولية فردية يتحملها الإنسان بمفرده نتيجة عمله دون تأثير على الآخرين من حيث الثواب أو العقاب. تقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول. في الآخرة مسؤولية فردية، لا يتحمل أحد عنك شيئا ولا تتحمل أنت عن أحد شيئا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، صحيح أن الإفساد في الأرض يتحمل الإنسان وزره إذا كان متعديا، لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإذا جاء الإنسان يوم القيامة بذنوب متعدية، ولربما يكون التعيس في هذه الحياة قد أتى بأمر من الأمور ثم مضى، وتأتي أجيال بعد متلاحقات تأخذ بضلالاته وتأخذ بزيوفه، وما تزال هذه الذنوب تتراكم على أم رأسه حتى يرد الموارد. والمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر ذلك فقال: من سن خيرا فاستن به كان له أجر ومثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. مسؤولية فردية، ولكن إذا سن شرا وإذا ابتدع أمرا كان عليه مثل أوزار من تبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فجوهر العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء، ضع هذا في خاطرك وركزه في ضميرك، أنت في حالة ابتلاء، الحياة الابتلاء والابتلاء الحياة، فأنت في حالة ابتلاء من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة أنت في حالة ابتلاء، وهذا الابتلاء وهذا الاختبار بخير وشر، بعطاء ومنع، برفعة ووضع، بما شئت من كل صروف الحياة ومن تنوعات مظاهر الوجود أنت في حالة ابتلاء. فهذه هي العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا، علاقة ابتلاء وتمحيص وفتنة. ولذلك لابد أن يفهم الإنسان معنى الابتلاء ومعنى الفتنة، لأن لفظ الابتلاء يدور كثيرا في كثير من آيات القرآن العظيم وكذلك في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان في الحياة ليبتلى، فينبغي على الإنسان أن يعرف ما معنى الابتلاء الذي هو معرض له في كل حين وحال، ولا ينكف هذا الابتلاء عنه حتى يقضي، حتى بعد أن يقضي إذا كان قد قدم سوءا متعديا، يعني لا يتوقف هذا السوء عليه هو وإنما يتعدى إلى غيره فيظل معمولا به بعد وفاته، يظل ابتلاؤه بالشر الذي قدمه قائما حتى بعد وفاته. والابتلاء مأخوذ من الباء واللام وحرف العلة، وهو أصل يدل على نوع من الاختبار، نوع خاص من الاختبار. هذا الابتلاء بلي الإنسان وابتلاه الله أي اختبره، والبلاء يكون بالخير والشر، والله عز وجل يبتلي العبد بلاء حسنا وبلاء سيئا، وهذا راجع إلى معنى الاختبار لأنه بذلك يختبر صبره وشكره. وتقول بلوته بمعنى جزيته، وتقول أيضا بلوته بمعنى جزيته، وتأتي كذلك بمعنى استخبرته، بلوته فأبلاني أي استخبرته فأخبرني، طلبت منه أن يخبرني فأخبرني. والاسم من الابتلاء البلوى والبلية والبلاء، والجمع في ذلك بلايا، نسأل الله العافية. وفي الحديث اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن، لا تختبرنا إلا بالتي هي أحسن. ويقال أبلاه الله بلاء حسنا إذا صنع به صنعا جميلا، ويقال من الخير أبليته ومن الشر بلوته، وإن كان ذلك ليس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى جمع الخير والشر على فعل واحد، يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة بهما معا، فجمع الأمرين، جمع الأمرين على فعل واحد. والابتلاء يأتي أيضا بمعنى الإنعام، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، فهذا إنعام بين كما بين الله رب العالمين. وفي قصة سليمان عندما سخر الله تبارك وتعالى له من يأتيه بعرش بلقيس في طرفة عين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفي الحديث من أبلي فذكر فقد شكر، من أبلي فذكر فقد شكر، فالإبلاء هنا الإنعام والإحسان. هذا هو الابتلاء كما رأيت من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فالابتلاء التكليف في الأمر الشاق، ويكون في الخير والشر معه. الله عز وجل يبتلي يكلفك، ويكلفك الله تبارك وتعالى بالأمر الشاق في الخير وفي الشر معا. ولكن عادة ما يقولون في الخير أبليته إبلاء وفي الشر بلوته بلاء. البلاء كالبلية لامتحان، فالإنسان في حالة بلاء مستمر، يعني في حالة امتحان واختبار. وسمي الغم بلاء لأنه يبلي الجسد، سمي الغم بلاء لأنه يبلي الجسد، يبلي لأنه يبلي الجسد. والابتلاء هو اختبار مدلول العبادة، اختبار مدلول العبادة بالمظاهر الدينية والاجتماعية والكونية، وهو المظهر العملي لعلاقة العبودية بين الله عز وجل والإنسان. المظهر العملي هو هذا الابتلاء في علاقة الإنسان برب الأرض والسماوات، وهذا الذي مر ذكره يربط مفهوم الابتلاء بمفهوم آخر تتعلق به تعلقا شديدا وقد يرادفه أحيانا، وهو مفهوم الفتنة. الابتلاء والفتنة والمهنة، أنت إذا ما أدخلت الذهب النار فقد فتنته، إدخال الذهب النار من أجل تخليصه من الشوائب هذا هو الأصل. فالأصل في الفتنة هو إحراق الشيء بالنار لتظهر جودته من غداءته، فكذلك الابتلاء وكذلك الفتنة، يدخل الله تبارك وتعالى الإنسان في نار الامتحان من أجل أن يخلصه من الشوائب. لا يفر من ذلك أحد إطلاقا، حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتلاه الله تبارك وتعالى بكل صنوف الابتلاء التي يمكن أن تتصورها، فأما في المرض فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعاني من الشقيقة من الصداع النصفي، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما أتاه هذا الصداع يعاني منه عناء شديدا. وأنت تذكر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يمرض مرض الموت لما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى البقيع ليستغفر للأموات، ثم عاد فوجد عائشة تشكو رأسها تقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه يا عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته يوعك وعكا شديدا، حتى إن بعض الأصحاب كان عندما يمرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحمى ويذهب إليه من أجل أن يعوده من أجل أن يزوره، إذا وضع يده على فراش الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد مس الحمى من دون الفراش، يعني يجد شدة حرارة جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون الفراش. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عانى كثيرا من صنوف ابتلاء من الأقرباء والبعداء، وعانى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من الألم في جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكسر رباعيته وبدخول حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالجرح الذي كان في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من تلك الأشياء، بل إنه ابتلي بالضرب. ضرب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة، واعتدى عليه المجرمون المشركون في مكة اعتداء بدنيا، وكانوا يضعون الأذى على كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد عند الكعبة، ويضعون التراب أيضا على رأس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ابتلاه الله تبارك وتعالى بأن مكنه من رقابه، في يوم الفتح كانوا جميعا في قبضته، ولو شاء أن يعلقهم على الأعواد لفعل، ولو شاء أن يأمر الأصحاب بأن يطيحوا برؤوسهم جميعا لفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ابتلي بالقدرة آتاه الله تبارك وتعالى العفو، فعفى عند المقدرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان في حال ابتلاء دائم، فالحياة حالة ابتلاء، هذه حالة ابتلاء، كما تقول إن المرأة مثلا في حالة وضع، فكذلك الإنسان في الحياة في حالة ابتلاء، الإنسان في حالة ابتلاء، فأنت في حالة ابتلاء دائم منذ مجيئك إلى الحياة إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى فيك بأمره، في حال ابتلاء وفي حال فتنة. الفتنة ما يبين الله تبارك وتعالى به حال الإنسان من الخير والشر، الفتنة البلية، وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة، يعاملك الله تبارك وتعالى بطريقة معينة ليخرج ما في نفسك، فينزل الله تبارك وتعالى عليك أمرا ما، ويقدر في طريقك شيئا ما، من أجل أن يرى تفاعلك الباطنة، من أجل أن يستخرج مكنون صدرك، ومن أجل أن يستخرج مغيب ضميرك، ومن أجل أن يخرج الله رب العالمين ما استقر في ذاتك. فهي الفتنة، وهي الامتحان والاختبار المذهب للعقل أو المال، أو هو المضل عن طريق الحق. والفتنة نوعان، فتنة شبهات وفتنة شهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات هي أدنى هاتين الفتنتين، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد العبد بأحدهما، يعني يمكن أن يصاب الإنسان بفتنة الشبهات ولا يصاب بفتنة الشهوات، وقد يصاب بالشهوات ولا يصاب بالشبهات، وقد يصاب بفتنة الشبهات وفتنة الشهوات معا. النوع الأول وهو فتنة الشبهات، فهو من ضعف البصيرة وقلة العلم وكثرة الجهل، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى. وهذه الفتنة، فتنة الشبهات، مآلها إلى الكفر والنفاق، هي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمل بصيرة ومن فساد الإرادة، ولا ينجي من هذه الفتنة فتنة الشبهات إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل أمور الدين الظاهرة والباطن. وأما فتنة الشهوات فقد جمع الله تبارك وتعالى بينها وبين فتنة الشبهات في قوله جلت قدرته: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. ثم بين أنهم تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وبشهواتها لأن الخلاق والنصيب المقدر، فهذه فتنة الشهوات. قال: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل، هذا هو الخوض بالباطل وهي الشبهات. فأشار الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالنصيب المقدر والخوض بالباطل، فهذان الأمران يفسدان على المرء دينه ودنياه، وهما الاستمتاع بالنصيب المقدم، الاستمتاع بالخلاق، والخوض بالباطل. فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، فالأول البدع وما والاها، والثاني فسق العمل. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني فساد من جهة الشهوات. ولذلك كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشر والعقل على الهوى. أصل كل فتنة أن يقدم الإنسان الرأي على الشرع أو يقدم الهوى على العقل. فالأول الذي هو تقديم الرأي على الشرع أصل فتنة الشبهة، والثاني تقديم الهوى على العقل أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. فهذا وهو أن الابتلاء واقع على الإنسان، وأن العلاقة بين الإنسان والحياة الدنيا إنما هي علاقة ابتلاء، وهو في حالة ابتلاء منذ الميلاد إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض بالنسبة للنوع البشري، وحتى يرد هو القبر بالنسبة للنوع الإنساني على المستوى الشخصي. والله تبارك وتعالى جعل المسؤولية في رقبة كل عامل ما دام عاقلا. هذه هي العلاقة بين الإنسان والحياة الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا المسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الابتلاء هو قاعدة حركة الحياة في معطيات الإسلام عن الحياة وعن الإنسان. ومن أجلها سخر كل ما في الكون له، ووجدت الرسالات وأرسلت الرسل، ووجدت إرادة الإنسان الحرة الفاعلة الملتزمة بإعمار الأرض وبناء الحضارة على أسس أخلاقية لإسعاد الناس جميعا. والابتلاء وسيلة مهمة من وسائل التدريب العملي على ممارسة ما يعرف بالأخلاق العملية على أرض الواقع. ومن ثم فإن الابتلاء يصقل الإنسان ويضبط انفعالاته، والابتلاء محك يكشف عما في القلوب، وهو وسيلة لاختبار رد فعل الإنسان وقدرته على التكيف مع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته. فمن المعروف أن المواقف المختلفة التي يمر بها الإنسان في الحياة كما وكيف تختلف باختلاف الأشخاص والأعمار والأماكن وقوة الضغوط واستمراراتها. وهنا يكتسب الإنسان بالابتلاء خبرة وتجربة ما كانت لتحدث في ضميره وتتركز في نفسه لولا الابتلاء. وليس من النادر أن يكسبه ذلك، أي ذلك الابتلاء ووقع الابتلاء عليه، أن يكسبه نوعا من الحكمة يتأسى بها طول حياته، كما أن في الابتلاء صقلا للطبع وتهذيبا للعاطفة وتنمية لحب الخير. الإنسان يعيش حياته كلها بجميع لحظاتها في حالة ابتلاء. الإنسان يعيش جميع لحظات حياته في حالة ابتلاء، إما بالخير وإما بالشر، إما بالطاعة وإما بالمعصية. لذلك كان على العبد المسلم أن يتأمل في هذا الأمر وأن يبحث بحثا مستفيضا، لأنه إذا كانت الآخرة دار حساب فإن الدنيا دار عمل وابتلاء. يقول ربنا جلت قدرته: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما هو الابتلاء؟ خلق الله تبارك وتعالى الموت والحياة ليبلوكم، فما هو الابتلاء؟ وما النفس الإنسانية؟ وما علاقتهما بالأخلاق بجانبيها المحمود والمذموم في هذه الحياة الدنيا ويوم الحساب؟ ما هي الحياة الدنيا؟ وما المراد بالنفس؟ وما معنى الابتلاء؟ وما كيفيته؟ الحياة الابتلاء، والابتلاء الحياة، بلا فارق كبير ولا صغير. والحياة ابتلاء في جملتها وفي تفصيلاتها. والحياة في جميع لحظاتها وفي جميع جزئياتها ابتلاء، إما بالخير وإما بالشر، إما بالذنوب والمعاصي وإما بالطاعات والقربات. الحياة كلها ابتلاء، والله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة من أجل هذا الابتلاء، من أجل أن يبتلي الإنسان ويمتحنه ويختبره، ليعرف عزمه وصبره، وليمحص ما في ضميره، ويستخرج مكنون فؤاده وما في نفسه. يعلم الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب، ويعلم المؤمن الطائع من المنحرف الفاجر، ليثيب الله تبارك وتعالى الناس بعد ذلك على ما قدموا من خير أو شر، من غير ما حيف ولا ظلم. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. مفهوم الحياة الابتلاء، والابتلاء الحياة. ولما كان الابتلاء مرتبطا بعلاقة وثيقة بالنفس الإنسانية، وبينه وبين النفس الإنسانية والحياة علاقة وثيقة لا تنفصل، فإن لا بد أن يبحث الإنسان في معنى الحياة الدنيا وفي وصف الحياة الدنيا وفيما جعله الله تبارك وتعالى ملازما لهذه الحياة الدنيا. ما الحياة الدنيا لغة؟ ما هي الحياة لغة؟ نقيض الموت، الحياة ضد الموت، والحي ضد الميت، الحي نقيض الميت، والحياة نقيض الموت. والحيوان اسم يقع على كل شيء حي، فهذا معنى الحياة. وأما الدنيا فهي نقيض الآخرة وضد الآخرة، وسميت بذلك لدنوها أي لقربها، لأنها دنت وتأخرت الآخرة، لأنها اقتربت وتأخرت الآخرة. وكذلك السماء الدنيا لأنها هي القربى إلينا. وقيل الدنيا اسم لهذه الحياة سميت بذلك لبعد الآخرة عنها، لبعد الآخرة عن الدنيا. فالحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان، حياة دنيا وحياة آخرة. الحياة باعتبار الدنيا والآخرة نوعان ضربان، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. هذا تعريف الحياة الدنيا من حيث اللغة. وأما الحياة الدنيا في الاصطلاح، فالدنيا أو الحياة الدنيا هي ذلك الحيز المكاني والزماني منذ خلق الله تبارك وتعالى الكون حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وهذه الحياة الدنيا بالنسبة للآدمي أو جنس الإنسان تمتد منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فهذه هي الحياة الدنيا، حيز زماني مكاني، حيز زمني مكاني، وهي بالنسبة لجنس الإنسان ممتدة منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. هذا بالنسبة للجنس البشري. وأما بالنسبة للأفراد أو الأشخاص، فالحياة الدنيا بالنسبة للأشخاص والأفراد لا تعد تلك الفترة الزمنية التي تمتد منذ لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة. فهذه هي الحياة الدنيا بالنسبة لكل فرد، لكل شخص. وأما بالنسبة للنوع الإنساني، فالحياة الدنيا ممتدة منذ آدم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. المقصود هنا بالحياة الدنيا الزمن الذي يحدث فيه الابتلاء، الزمن الذي يحدث فيه الابتلاء. أما المكان فهو الأرض التي نحيا عليها، وقد وصف الله عز وجل هذه الدنيا بصفات عديدة. هذه الدنيا التي نحياها على المستوى الشخصي الفردي من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، أو على المستوى الجنسي يعني على مستوى جنس بني آدم، فمنذ مجيء آدم إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض، هذه الحياة الدنيا وصفها الله تبارك وتعالى بالصفات، وهي ذات أحوال متعددة. أهم هذه الأحوال: الدنيا ذات عمر قليل ومتاع قليل، عمرها قصير ومتاعها قليل. هذا وصف لازم من أوصاف الحياة الدنيا، لا يمكن أن تخرج الحياة الدنيا عن هذا الوصف، ذات عمر قصير ومتاع قليل. يقول الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فيقول جلت قدرته: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمتاعها قليل وعمرها قصير. ومن صفات هذه الحياة الدنيا كما وصفها الله تبارك وتعالى بذلك أنها دار لهو ولعب وزينة وتفاخر، فلا يمكن أن تكون سوى ذلك على الجملة. تأمل قول الله جلت قدرته: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. فكما وصف الله تبارك وتعالى دار لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال وفي الأولاد عبث، وهي دار غرور كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هو الشيطان لا يغرنكم، الشيطان الرجيم عن المهمة الرئيسة التي أوجدكم الله تبارك وتعالى لها في هذه الحياة، لأن هذه الحياة غرور في غرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فهي دار غرور، فعلى المرء أن يتأمل في هذا، وهي دار ترف واستمتاع. الدار التي نحن فيها الحياة الدنيا إنما هي دار ترف واستمتاع، يؤتيها الله تبارك وتعالى من يحب ومن لا يحب. لم يخص الله تبارك وتعالى الدنيا بأحبائه ولا بأعدائه، ولم ينحيها عن أوليائه قاطبة ويعطيها لأعدائه، ولا الأمر على العكس من ذلك، بل إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، للمؤمن والكافر، كما قال الله جلت قدرته: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، ترف وزينة ومتاع، وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وأترفناهم في الحياة الدنيا، فهي دار ترف واستمتاع ودار إغواء، لأنها هي الميدان الذي يحاول فيه الشيطان حسدا منه وكيدا للإنسان أن يغوي الإنسان بالشهوات الحسية والأهواء النفسية، لمن لم يكن من عباد الله المخلصين، كما قال رب العالمين: قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني لأصرفنهم عن الإيمان والإخلاص واليقين، ولا تورطن بعد ذلك في الشرك والكفر وفي البعد عن دين رب العالمين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهي دار إغواء كما ترى، ودار نصب وتعب، ودار ضلال وطغيان لمن يفتن بها، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن أولئك المفتونين بالدنيا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهي دار ضلال. ويقول سبحانه في شأن الطغاة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فهذا طغيان وضلال كما أخبر الله رب العالمين. حقيقة الدار التي نحيا فيها أنها خزي ولعنة للمعاندين. قال جلت قدرته: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. وقال سبحانه: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فجاءت اللعنة للمعاندين وجاء الخزي لهم في هذه الحياة الدنيا. وبين الله جلت قدرته أن الحياة الدنيا دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا، فهي في المقابل على الضد مما هي للمعاندين المكذبين المتكبرين. يقول ربنا جلت قدرته: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز من قائل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين الله تبارك وتعالى أنها دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا. وهي في الجملة كما أجمل القرآن العظيم تلك السمات وجمع تلك الصفات التي مرت في تلك الآيات الكريمات الشريفات جمعها الله تبارك وتعالى في وصف يدل على أن الدنيا دار ابتلاء. الدنيا دار ابتلاء، وهذا الوصف يجمع جميع الصفات التي مر ذكرها. وقد أجمع العلماء على هذا الأمر لأن القرآن بينه وفصله، وأجمل الله رب العالمين هذه السمات المتنوعة للحياة الدنيا عندما أشار إلى أنها دار ابتلاء، فقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فبين الله تبارك وتعالى أنه خلق الموت والحياة للابتلاء، فهي دار ابتلاء. وقال جلت قدرته إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فبين الله جلت قدرته أنه جعل هذا الأمر على هذا النحو من أجل هذا الابتلاء. فالدنيا دار ابتلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفالحين في هذا الابتلاء ومن الناجحين في هذا الاختبار برحمته التي وسعت كل شيء. هذا بعض ما يتعلق بالحياة الدنيا، وفي المقابل الحياة الآخرة. إذا كانت الحياة الدنيا دار ابتلاء وعمل فإن الآخرة دار جزاء، وفيها تظهر نتيجة الابتلاء ونتيجة الاختبار، ويلقى الإنسان جزاء ذلك العمل الذي عمله في هذه الدار. يقول الله جلت قدرته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالدار الآخرة هي دار جزاء لما كان في دار الابتلاء. وإذا كانت الدنيا دار فناء فإن الآخرة هي دار البقاء، وقصفها الله رب العالمين بذلك في قوله وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة اسم يقع على كل شيء حي، وسمى الله رب العالمين الآخرة حيوانا لأنها هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي الحياة الحقيقية. وكل ما أتى من المصادر على هذا الوزن كالثوران والغليان والفوران والحيوان وما أشبه فهو دال على كمال التراب وكمال الحركة. وكذلك الحياة الآخرة حياة زاخرة موارة بالحياة يتفتق إهابها عن تلك الحياة الزاخرة الباقية الموارة. والمعنى أن من صار إلى الآخرة لم يمت، الذي يصير إلى الآخرة لا يدركه الموت. وقد قال أبو بكر رضوان الله عليه هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء وقد قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل عليه فكشف عن وجهه فقبل بين عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تبقى حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها فلن تذوقها من بعدها أبدا. يعني الموت الذي يلحق الكائن الحي في هذه الحياة إذا ما وقع عليه فإنه لا يقع عليه مرة أخرى. فالذي يصير إلى الآخرة لا يموت ويدوم حيا فيها، فمن أدخل الجنة حي فيها حياة طيبة، ومن أدخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحيا. وقال القرطبي إن المعنى هو أن الآخرة هي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها، التي لا تزول ولا موت فيها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الدار الباقية والحياة السرمدية التي لا يلحقها موت ولا تزول. ما الأوصاف التي وصف القرآن بها الحياة الأخرى؟ هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وهي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وهي خير من الحياة الدنيا للمتقين، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فالدار الآخرة خير للمتقين، والدار الآخرة دار عذاب وخسران للكافرين، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ويقول جلت قدرته: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول الله جل وعلا: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فهي دار خسران ودار عذاب للكافرين، وهي دار، أي دار الآخرة، دار تتفاوت فيها درجات الناس ومنازلهم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فالمنازل والدرجات في الآخرة متفاوتة تفاوتا لا يمكن وصفه. وهي دار مسؤولية وجزاء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهي دار مسؤولية ودار محاسبة ودار جزاء ودار توفية للأعمال على الخير وعلى الشر. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فسيأتي الجزاء وستأتي المسؤولية يتحملها كل مسؤول. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فهذه بعض أوصاف الحياة الآخرة، تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها من السعداء الفالحين. ما هي علاقة الإنسان بالحياة الآخرة؟ الصفة الأخيرة صفة المسؤولية، وهي أن الدار الآخرة هي دار مسؤولية وجزاء. هذه الصفة هي صفة علاقة الإنسان بالحياة الآخرة، هي علاقة مسؤولية عما قدمت في هذه الحياة الدنيا. وتعني المسؤولية هنا ما هي علاقة الإنسان بالحياة الآخرة؟ علاقة مسؤولية، لابد أن تسأل عما قدمت يداك في هذه الحياة. وما معنى المسؤولية التي هي العلاقة بين الإنسان والحياة الآخرة؟ المسؤولية هي أن كل إنسان سوف يسأل عن تفاصيل ما ابتلي فيه في الدنيا، وفي ضوء نجاحه أو فشله يتحمل هذه المسؤولية ليتقرر جزاؤه ومصيره. كل إنسان لابد أن يسأل يوم القيامة عن تفاصيل الابتلاء، وقلنا إن الحياة الدنيا ابتلاء كلها، الحياة الدنيا ابتلاء كلها بالخير وبالشر، بالسعادة وبالتعاسة، الحياة الدنيا كلها ابتلاء، والإنسان فيها ليبتلى، والإنسان فيها ليختبر، والإنسان في الحياة الدنيا، علاقة الإنسان بهذه الحياة الدنيا هي علاقة اختبار وابتلاء في جملته. يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالخير والشر، ويبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالعطاء والمنع، ويبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالصحة وبالمرض وبالغنى والفقر، ويعز الله تبارك وتعالى من يشاء ويذل من يشاء. هذه دار ابتلاء. الإنسان مسؤول عن نجاحه أو فشله، الإنسان مسؤول في هذه الحياة عندما يصير إلى الآخرة، مسؤول عن عمله في هذه الحياة يوم القيامة، فإما نجاح وإما فشل على ضوء المسؤولية التي يتحمل بها الإنسان نتيجة أعماله، المسؤولية التي يتحمل بها الإنسان نتيجة أعماله، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى جهنم وساءت مصيره. مسؤولية الإنسان عن الأعمال في الدنيا يستطيع أن يتفلت منه أحيانا، يعني الإنسان يمكن أن يعمل عملا في الحياة الدنيا ثم يحكم التصرف فيه من أجل أن يفلت من العقاب في الحياة، يمكن أن يحدث هذا. ولكن المسؤولية في الدار الآخرة لا يمكن بحال إلا أن تكون سيفا بتارا على أعناق الفاعلين المسؤولين. في الآخرة لا يمكن أن يتفلت الإنسان من المسؤولية، وأما في الدنيا فكما ترى يمكن للإنسان أن يفعل فعلا ثم لا يراه فيه أحد من البشر فيتفلت منه، وأما يوم القيامة فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتفلت الإنسان من المسؤولية، لأن الله تبارك وتعالى أحصى عليه كل شيء، ولأن الله تبارك وتعالى هو السميع البصير وهو اللطيف الخبير، ولأن الإنسان لا يمكن أن يدور في نفسه شيء إلا والله تبارك وتعالى مطلع عليه، ولا يمكن أن يتأتى للإنسان خاطر سوء إلا والله تبارك وتعالى رقيب عليه، ومهما اختفى الإنسان فإن الإنسان لا يمكن أن يستخفي من الله تبارك وتعالى وهو معه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا ما دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعضه عندما سأله الصحابي رضوان الله عليه عن عوراتنا ما نأخذ منها وما ندع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرين عورتك إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل: يكون مع الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. فقال الصحابي: فالرجل يكون خاليا فهل يضع ثيابه؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه، مع أنه يكون خاليا كما افترض الصحابي رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن معك من لا تغيب عنه بحال أبدا. فالمسؤولية يمكن أن يتفلت منها الإنسان في الحياة، يمكن للإنسان أن يصنع صنيعا ولا يعاقب عليه، وأما في الآخرة فإن المسؤولية سيف بتار على رقاب الفاعلين من الطغاة والظالمين ومن كل مسيء منحرف عن دين رب العالمين. وأما العلاقة بين المسؤولية في الحياتين الدنيا والآخرة فلا شك أن هنالك علاقة وثيقة بين مسؤولية الدار الدنيا ومسؤولية الإنسان في الدار الآخرة، لأن المسؤولية الاجتماعية في الدنيا هي نتيجة لازمة لعلاقة المسؤولية في الآخرة وتتطابق معها، يعني هي الحلقة التي تربط بين مواقف الإنسان في الدنيا والآخرة وتجعلهما طورين متعاقبين من الابتلاء والجزاء. ما معنى هذا؟ المسؤولية الاجتماعية في الدنيا دوائر وميادين بعضها أكبر من بعض، تبدأ بالفرد وتنتهي بالإنسانية جميعها. مسؤولية الفرد عن نفسه، أنت مسؤول عن نفسك وعما منحك الله تبارك وتعالى من قدرات عقلية وسمعية وبصرية وجسدية ونفسية لكي تستعمل ذلك كله فيما خلق له طبقا لأوامر الله ونواهيه، فهذه مسؤولية فردية فيما أداك الله تبارك وتعالى وأنعم عليك به. ومسؤولية الفرد عن الأسرة، عن نفسه وعن أسرته، وتشمل مسؤولية الوالد عن الأبناء والبنات، ومسؤولية الولد عن الوالدين، ومسؤولية الزوجين كل عن الآخر. هذه مسؤولية لابد أن يستشعر الإنسان أنه مسؤول فيها. ومسؤولية الأرحام بعضهم عن بعض، مسؤولية الفرد عن الأمة، ومسؤولية الأمة عن الفرد فيما يزيد في تقدم الأمة ويحفظ مقدراتها ويحفظ أمنها، وفيما يوفر للفرد العيش الكريم والأمن والاستقرار. ويتفرع عنها مسؤولية الحاكم عن الشعب، القوي عن الضعيف، الغني عن الفقير، فهذه مسؤولية فرد عن أمة، ومسؤولية أمة عن فرد، ومسؤولية جيل عن الأجيال اللاحقة التي تأتي بعد. فهذا الإفساد في الأرض إنما هو تدمير لأجيال تأتي بعد، وهذا من أخطر الخطر، فلا بد من رعايته على النحو المنضبط، لأن هذا الإفساد في التصورات وهذا الإفساد في المعتقدات وهذا الإفساد في الأرض ليس إفسادا لجيل، وإنما هو تنحن عن المسؤولية عن الأجيال اللاحقة في إعدادها لمتطلبات حياتها عقائديا واجتماعيا واقتصاديا وبكل ما يساعد على عبور المستقبل بالنجاح. مسؤولية الأمة عن الأمم، مسؤولية الأمة الإسلامية عن جميع الأمم، لأنها أمة رائدة وأمة قائدة وهي الأمة الوسط التي جعل الله تبارك وتعالى مقاليد النجاح بين يديه، فإذا تخلت هي عن زمام قيادة البشرية فلا بد أن يقودها الشيطان، وهذا خطر جدا. فمسؤولية الأمة عن الأمم، مسؤولية الإنسان عن المخلوقات باعتباره خليفة الله في الأرض، والمخلوقات كلها عيال الله جل وعلا، وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى أبرهم بعياله وأنفعهم للخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنفع الناس للناس وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد هذه المسؤولية تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد، فهذا الاستشعار لهذه المسؤولية في الحياة أمر مهم جدا، لأنك لم تخلق عبثا ولن تترك سدى، وأنت لست شيئا هينا، وإنما أنت مخلوق متميز متفرد، وجدت في هذه الحياة وأوجدت الله تبارك وتعالى لغاية، حملك الله تبارك وتعالى مسؤولية عظيمة جدا وأمانة. أشفقت الأرض والسماوات والجبال من حملها ورفضنا حملها وأبينا أن يحمل هذه المسؤولية وهذه الأمانة، أمانة التكليف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه المسؤولية العظيمة وهذه الأمانة التي جعلها الله تبارك وتعالى في أعناق المسلمين ينبغي أن يستشعروها. هذه المسؤولية الاجتماعية في الدنيا، وأما المسؤولية في الآخرة فهي مسؤولية فردية يتحملها الإنسان بمفرده نتيجة عمله دون تأثير على الآخرين من حيث الثواب أو العقاب. تقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول. في الآخرة مسؤولية فردية، لا يتحمل أحد عنك شيئا ولا تتحمل أنت عن أحد شيئا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صحيح أن الإفساد في الأرض يتحمل الإنسان وزره إذا كان متعديا، لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإذا جاء الإنسان يوم القيامة بذنوب متعدية، ولربما يكون التعيس في هذه الحياة قد أتى بأمر من الأمور ثم مضى، وتأتي أجيال بعد متلاحقات تأخذ بضلالاته وتأخذ بزيوفه، وما تزال هذه الذنوب تتراكم على أم رأسه حتى يرد الموارد. والمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر ذلك فقال: من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. مسؤولية فردية، ولكن إذا سن شرا وإذا ابتدع أمرا كان عليه مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فجوهر العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء، ضع هذا في خاطرك وركزه في ضميرك، أنت في حالة ابتلاء، الحياة الابتلاء والابتلاء الحياة، فأنت في حالة ابتلاء من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة أنت في حالة ابتلاء، وهذا الابتلاء وهذا الاختبار بخير وشر، بعطاء ومنع، برفعة ووضع، بما شئت من كل صروف الحياة ومن تنوعات مظاهر الوجود أنت في حالة ابتلاء. فهذه هي العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا، علاقة ابتلاء وتمحيص وفتنة. ولذلك لابد أن يفهم الإنسان معنى الابتلاء ومعنى الفتنة، لأن لفظ الابتلاء يدور كثيرا في كثير من آيات القرآن العظيم، وكذلك في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والإنسان في الحياة ليبتلى. فينبغي على الإنسان أن يعرف ما معنى الابتلاء الذي هو معرض له في كل حين وحال، ولا ينكف هذا الابتلاء عنه حتى يقضي، حتى بعد أن يقضي إذا كان قد قدم سوءا متعديا، يعني لا يتوقف هذا السوء عليه هو وإنما يتعدى إلى غيره فيظل معمولا به بعد وفاته، يظل ابتلاؤه بالشر الذي قدمه قائما حتى بعد وفاته. والابتلاء مأخوذ من الباء واللام وحرف العلة، وهو أصل يدل على نوع من الاختبار، نوع خاص من الاختبار. هذا الابتلاء، بلي الإنسان وابتلاه الله أي اختبره. والبلاء يكون بالخير والشر، والله عز وجل يبتلي العبد بلاء حسنا وبلاء سيئا، وهذا راجع إلى معنى الاختبار، لأنه بذلك يختبر صبره وشكره. وتقول بلوته بمعنى جزيته، وتقول أيضا بلوته بمعنى جزيته، وتأتي كذلك بمعنى استخبرته. بلوته فأبلاني أي استخبرته فأخبرني، طلبت منه أن يخبرني فأخبرني. والاسم من الابتلاء البلوى والبلية والبلاء، والجمع في ذلك بلايا، نسأل الله العافية. وفي الحديث اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن، لا تختبرنا إلا بالتي هي أحسن. ويقال أبلاه الله بلاء حسنا إذا صنع به صنعا جميلا. ويقال من الخير أبليته ومن الشر بلوته، وإن كان ذلك ليس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى جمع الخير والشر على فعل واحد، يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بهما معا، فجمع الأمرين، جمع الأمرين على فعل واحد. والابتلاء يأتي أيضا بمعنى الإنعام، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، فهذا إنعام بين كما بين الله رب العالمين. وفي قصة سليمان عندما سخر الله تبارك وتعالى له من يأتيه بعرش بلقيس في طرفة عين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفي الحديث من أبلي فذكر فقد شكر، من أبلي فذكر فقد شكر. فالإبلاء هنا الإنعام والإحسان، هذا هو الابتلاء كما رأيت من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فالابتلاء التكليف في الأمر الشاق، ويكون في الخير والشر معه. إن الله عز وجل يبتليك يكلفك، ويكلفك الله تبارك وتعالى بالأمر الشاق في الخير وفي الشر معا. ولكن عادة ما يقولون في الخير أبليته إبلاء وفي الشر بلوته بلاء. البلاء كالبلية لامتحان، فالإنسان في حالة بلاء مستمر، يعني في حالة امتحان واختبار. وسمي الغم بلاء لأنه يبلي الجسد، سمي الغم بلاء لأنه يبلي الجسد، يبلي لأنه يبلي الجسد. والابتلاء هو اختبار مدلول العبادة، اختبار مدلول العبادة بالمظاهر الدينية والاجتماعية والكونية، وهو المظهر العملي لعلاقة العبودية بين الله عز وجل والإنسان. المظهر العملي هو هذا الابتلاء في علاقة الإنسان برب الأرض والسماوات. وهذا الذي مر ذكره يربط مفهوم الابتلاء بمفهوم آخر تتعلق به تعلقا شديدا وقد يرادفه أحيانا، وهو مفهوم الفتنة. الابتلاء والفتنة والمهنة، أنت إذا ما أدخلت الذهب النار فقد فتنته. إدخال الذهب النار من أجل تخليصه من الشوائب، هذا هو الأصل. فالأصل في الفتنة هو إحراق الشيء بالنار لتظهر جودته من غداءته. فكذلك الابتلاء وكذلك الفتنة، يدخل الله تبارك وتعالى الإنسان في نار الامتحان من أجل أن يخلصه من الشوائب. لا يفر من ذلك أحد إطلاقا، حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتلاه الله تبارك وتعالى بكل صنوف الابتلاء التي يمكن أن تتصورها. فأما في المرض فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعاني من الشقيقة، من الصداع النصفي، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما أتاه هذا الصداع يعاني منه عناء شديدا. وأنت تذكر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يمرض مرض الموت، لما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى البقيع ليستغفر للأموات، ثم عاد فوجد عائشة تشكو رأسها تقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه يا عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته يوعك وعكا شديدا، حتى إن بعض الأصحاب كان عندما يمرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحمى ويذهب إليه من أجل أن يعوده، من أجل أن يزوره، إذا وضع يده على فراش الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد مس الحمى من دون الفراش، يعني يجد شدة حرارة جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون الفراش. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عانى كثيرا من صنوف الابتلاء من الأقرباء والبعداء، وعانى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من الألم في جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكسر رباعيته وبدخول حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالجرح الذي كان في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من تلك الأشياء، بل إنه ابتلي بالضرب. ضرب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة، واعتدى عليه المجرمون المشركون في مكة اعتداء بدنيا، وكانوا يضعون الأذى على كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد عند الكعبة، ويضعون التراب أيضا على رأس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ابتلاه الله تبارك وتعالى بأن مكنه من رقابه، ففي يوم الفتح كانوا جميعا في قبضته، ولو شاء أن يعلقهم على الأعواد لفعل، ولو شاء أن يأمر الأصحاب بأن يطيحوا برؤوسهم جميعا لفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ابتلي بالقدرة آتاه الله تبارك وتعالى العفو، فعفى عند المقدرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان في حال ابتلاء دائم، فالحياة حالة ابتلاء، هذه حالة ابتلاء، كما تقول إن المرأة مثلا في حالة وضع، فكذلك الإنسان في الحياة في حالة ابتلاء، الإنسان في حالة ابتلاء، فأنت في حالة ابتلاء دائم منذ مجيئك إلى الحياة إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى فيك بأمره، في حال ابتلاء وفي حال فتنة. الفتنة ما يبين الله تبارك وتعالى به حال الإنسان من الخير والشر. الفتنة البلية، وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة، يعاملك الله تبارك وتعالى بطريقة معينة ليخرج ما في نفسك، فينزل الله تبارك وتعالى عليك أمرا ما، ويقدر في طريقك شيئا ما، من أجل أن يرى تفاعلك الباطن، من أجل أن يستخرج مكنون صدرك، ومن أجل أن يستخرج مغيب ضميرك، ومن أجل أن يخرج الله رب العالمين ما استقر في ذاتك. فهي الفتنة، وهي الامتحان والاختبار المذهب للعقل أو المال، أو هو المضل عن طريق الحق. والفتنة نوعان، فتنة شبهات وفتنة شهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات هي أدنى هاتين الفتنتين، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد العبد بأحدهما. يعني يمكن أن يصاب الإنسان بفتنة الشبهات ولا يصاب بفتنة الشهوات، وقد يصاب بالشهوات ولا يصاب بالشبهات، وقد يصاب بفتنة الشبهات وفتنة الشهوات معا. النوع الأول وهو فتنة الشبهات، فهو من ضعف البصيرة وقلة العلم وكثرة الجهل، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى. وهذه الفتنة، فتنة الشبهات، مآلها إلى الكفر والنفاق، هي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمل بصيرة ومن فساد الإرادة. ولا ينجي من هذه الفتنة، فتنة الشبهات، إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل أمور الدين الظاهرة والباطن. وأما فتنة الشهوات فقد جمع الله تبارك وتعالى بينها وبين فتنة الشبهات في قوله جلت قدرته: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم ثم بين أنهم تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وبشهواتها، لأن الخلاق والنصيب المقدر، فهذه فتنة الشهوات. قال وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل، هذا هو الخوض بالباطل وهي الشبهات. فأشار الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالنصيب المقدر والخوض بالباطل، فهذان الأمران يفسدان على المرء دينه ودنياه، وهما الاستمتاع بالنصيب المقدم، الاستمتاع بالخلاق، والخوض بالباطل،
فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به،
أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، فالأول البدع وما والاها، والثاني فسق العمل. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني فساد من جهة الشهوات. ولذلك كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشر والعقل على الهوى. أصل كل فتنة أن يقدم الإنسان الرأي على الشرع، أو يقدم الهوى على العقل. فالأول الذي هو تقديم الرأي على الشرع أصل فتنة الشبهة، والثاني تقديم الهوى على العقل أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. فهذا وهو أن الابتلاء واقع على الإنسان، وأن العلاقة بين الإنسان والحياة الدنيا إنما هي علاقة ابتلاء، وهو في حالة ابتلاء منذ الميلاد إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض بالنسبة للنوع البشري، وحتى يرد هو القبر بالنسبة للنوع الإنساني على المستوى الشخصي. والله تبارك وتعالى جعل المسؤولية في رقبة كل عامل ما دام عاقلا. هذه هي العلاقة بين الإنسان والحياة الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا المسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.